نجس سمعت به، فأتت وخرت عند قدميه، وكانت الامرأة أممية وفي جنسها فينيقية سورية. فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وأما يسوع فقال لها: دعي البنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فأجابت وقالت له: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين. فقال لها: لأجل هذه الكلمة اذهبي، قد خرج الشيطان من ابنتك. فذهبت إلى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج والابنة مطروحة على الفراش. هذه كلمة الرب، وليبارك إلهنا كلمة لنفوسنا في هذا اليوم. بكل إجلال نقف أمام الرب يسوع المسيح في إحدى محطات خدمته وزياراته في إنجيل البشير متى وإنجيل البشير مرقس، يسجلوا لنا هيدي الحادثة اللي قريتها على مسامعكم، متى ولوقا، متى 14 ولوقا ومرقس 7. إذن زيارة المسيح إلى تخوم صور وصيداء، وحادثة الشفاء، شفاء هذه الابنة وتحذيرها من الروح النجس. وفي طيات هذه الحادثة لما نقراها في كلام صعب، كلام قاسي بحسب الظاهر، ما قاله يسوع لتلك المرأة الفينيقية: دعي البنين أولا يشبعون. واستخدم الرب كلمة الكلاب والبنين فوق وتحت، وكأنه الكلام بحسب الظاهر من الرب في شيء من العنصرية. لما نقرأ هذه الحادثة ونقرأ الموقف اللي كانت فيه تلك المرأة وكلام الرب يسوع والتلاميذ أيضا، في أسئلة كتير بتزدحم في أذهاننا ومصير نتساءل مع بعضنا البعض. وأول هيدي الأسئلة مثل ما قلت لكم هو: لماذا خاطب يسوع هذه المرأة بهذا الكلام؟ هذا أول سؤال. شيء غريب فعلا، حدا عنده جواب؟ لماذا استخدم يسوع هذا الكلام مع المرأة الفينيقية؟ كمان في أسئلة تانية تتراود إلى ذهننا. ذهب إلى تخوم صور وصيداء، وفي صور دخل إلى بيت ولم يرد أن يعرف أحد أنه هو موجود في ذلك المكان مع التلاميذ اللي كانوا عم بيرافقوه. لماذا؟ ليش ما بده يخلي الناس تعرف هو وين؟ ما هو السبب؟ وبالتالي شو دافع الزيارة أن ينطلق يسوع من منطقة الجليل إلى منطقة صور وصيدا؟ وكان في طريقين ما في غيرهم، إما بينزل على البحر، الأشخاص اللي عم بيتخيلوا معي الخريطة، إما بينزل على الساحل وبيرجع بيطلع على الساحل على شط البحر وبيوصل إلى صور وصيدا، أو بيطلع من الجليل على محاذات جبل التجلي وبيبرم من هذيك المنطقة وبيجي على جزين على صور صيدا وصور. فلماذا أراد أن يختفي أو لم يرد أن يعرف أحد أين هو؟ سؤال كمان: من هو يسوع هذا حتى أنه بسلطان يقدم التحرير لتلك الابنة المسكونة بروح النجس ويشفيها عن بعد؟ غالبية المعجزات اللي عملها الرب يسوع كان يحط إيده أو يقول كلمة بحضور الإنسان المريض، لكن عن بعد يشفي تلك الإبنة. في حادثة تانية موجودة في إنجيل يوحنا كمان نفس الصورة، عن بعد ابن القائد العسكري اللي من الجيش الروماني، عبد رئيس، عبد هذا القائد. والسؤال الأخير اللي بحب أنا أسأله لنفسي وأسأله لكل واحد منا كمان، هل منلاقي اليوم أشخاص مثل هذه المرأة الفينيقية في صور، في صيدا؟ هل منلاقي أشخاص مثل هذه المرأة الفينيقية يقبلون إلى المسيح ويتخلون عن وثنيتهم وبيتبعوا الرب يسوع المسيح؟ هل في صور وصيدا، في بيروت، في جبل لبنان، في هالمناطق كلها، في كل هالوطن وفي الأوطان اللي حولنا، هل في؟ وطبعا لما نسمع أخبار الخدمة وانتشار الإنجيل واختبارات الأشخاص اللي عم بيأمنوا في المسيح، الحقيقة تكبر قلوبنا، تكبر قلوبنا، لأنه هناك مئات مئات الأشخاص الذين يأتون إلى المسيح، وكما قال الكتاب أيضا يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم. ما بدي كمل الآية، لأنه عندنا رجاء وعندنا إيمان وعندنا يقين أن الذي تعامل مع تلك المرأة الفينيقية يتعامل مع كثيرين وكثيرات في مجتمعات، لكن نشجع بعضنا البعض، نشجع بعضنا البعض. إذن بصلي حتى نعمة الرب تعطينا لمسة خاصة في فهم وفي معرفة هذه الكلمة وفي رسالة الرب لنا، اللي بحب أقسمها إلى قسمين. القسم الأول، ما بنقدر نتجاهل أبدا الشخص الرئيسي الذي هو يسوع المسيح، يسوع في الزيارة التي قام فيها. شو وصل يسوع الرسول؟ في الكتاب بيقول ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيدا ودخل بيتا وهو لا يريد أن لا يعلم أحد. شو دافع الزيارة؟ كيف وصل يسوع إلى صور؟ يعني شو هالعلاقة؟ وهذا بيشجعنا حتى نطلع ونشوف إنه في هيدي المعجزة اللي صارت والحوار اللي دخل، منلاحظ مع بعضنا البعض إنه كان في سبب، كان في سبب. الفترة السابقة يعني كان يسوع في الجليل، ووصل إلى الوقت اللي فيه باستمرار صدام مع الفريسيين، ولم يأتي الوقت بعد لكي يواجه أو يقاوم الفريسيين ويعلن عن شخصه وعن خدمته. فهالاحتكاك اليومي من ناحية دعا يسوع إلى أن يبتعد عن هذه المخاصمات، يبتعد. هذه أول سبب، هذه أول سبب، لأنه ما إجا الوقت بعد، ما قلت لكم يبتعد. وأكثر من هذا، السبب الثاني هو لكي يأخذ فرصة مع التلاميذ، وكثير من المرات يكونوا معجوقين في الخدمة، معجوقين. وقبل هذه الحاسة، في حاسة إشباع، إشباع تذكروا حاسة إشباع 5000 أوكي. فكان يأخذ التلاميذ إلى مكان، قال لهم تعالوا إلى مكان خلاء واستريحوا، لكي ينفرد بالتلاميذ فيعلمهم ويكون معهم ولكي يستريح. هذا جزء من الحياة الطبيعية. لكن هناك سبب آخر لازم ننتبه له، أن يسوع في زيارته إلى تلك المنطقة بفرجينا امتداد الإنجيل، أنه ليس لليهود فقط لكن لكل الأمم. واللي كان لازم يتعلموا هذا الدرس بالأول وهذه الحاسة بالذات تعلمهم هن التلاميذ. وبتتذكروا لما نبلشوا الأمم، روح الرب اشتغل مع الأمم، وكارنيليوس أول واحد منهم، أوكي. فبتلاحظوا أنه كان في استغراب عند الكنيسة الأولى. وبطرس اللي استخدموا الرب في هذا البيت لخلاص أفراد العائلة، كان مضطر أنه يبرر وجوده في بيت أممي أمام الكنيسة. فهذا السبب لازم ننتبه له أنه الرب يسوع أراد في هذه الزيارة وفي هذه الخدمة أنه يلاحظوا الإنجيل يمتد إلى الجميع، إلى الجميع وليس إلى اليهود فقط. من الجليل إلى صور، دخل إلى بيت. بيت مين؟ بيت مين؟ أنتوا تعرفوا أن الرب يسوع نزوا إكفاي بيعلمنا هيك، راح دخل جواب لا، جواب لا. خلينا نلاحظ كمان الصورة الخفية التاريخية للصورة هذه. قبل بفترة كانوا في الجليل، وكانت خدمة الرب يسوع ابتدأت بشفاء المرضى وإخراج الأرواح الشريرة والكرازي بالتوبة، وكانوا كتار من الناس من المناطق المجاورة يجوا للاستشفاء وأيضا لكي يتعلموا من الرب. بخبرنا البشير مرقس، فانصرف يسوع مع تلاميذه، هذا بعد معجزة إشباع الجموع، فانطلق يسوع مع تلاميذه إلى البحر وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية ومن عبر الأردن والذين حول صور وصيدا. يعني كان في عم بيجوا ناس يتوافدوا إما للشفاء أو للاستمتاع بكلمة المسيح، بكلام المسيح. فكان في ناس من صور وصيدا، ولعل أناس منهم كانوا موجودين وقت أجرى يسوع المعجزة، معجزة إشباع 7000 بخبزات قليلة كما يقول الكتاب، 7 وخبزات قليلة. بيقول ونزل معه، وإذا أول إشارة بأرخها مين؟ البشير لوقا هو المؤرخ، وفي إشارة كتير حلوة لوجود لبنانيين فينيقيين موجودين وين؟ في منطقة الجليل مع المسيح يسوع. بيخبرنا وبيقول ونزل معهم ووقف في موضع سال هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، ساحل صور وصيدا. بده يصرفهم لهم 3 أيام. تذكروا كلامه مع فيليبوس مع الرسل، يقولوا له صرفهم، قال لهم اعطوهم انتوا. صار لهم 3 أيام جيعانين، يعني في حاجه للاكل، في حاجه ليرتاحوا، اعطوهم تاكلوا. شو عندنا؟ ما عندنا شيء ابدا، شويه سمكتين وشويه خبز. وكان بين اولئك الناس الذين شبعوا في تلك المعجزه اناس من ساحل صور وصيدا. وبنى الرب يسوع علاقات مع أولئك الناس، حتى أنه دخل إلى بيت بيعرفوا، رحبوا فيه للزيارة، وكانوا موجودين معه. في أشخاص آمنوا في المسيح، آمنوا في رسالته، آمنوا في شخصه في هذه الأيام. وأحد الأشخاص دعا إلى بيته ولبى يسوع الدعوة وزار ذاك البيت. الحس التاريخي ما بتوقف هون، لأنه بخدمة الرب في الجليل ووجود أعداد كبيرة من الناس من مناطق متجاورة، الأردن، سوريا، لبنان، أوكي، كل هالمناطق هذه، وقف يسوع لكي يشيد ويمدح إيمان أولئك الذين أتوا من صور وصيدا، وبيختم على إيمانهم وبيمدحهم على إيمانهم، وأيضا يوبخ الأشخاص الذين هم من الجليل من اليهود، يوبخهم على عدم إيمانهم. والكلام اللي بيكتبه البشير بيقول ويل، يسوع يتكلم هذه الكلمات، ويل لك يا كورازين، منطقة في الجليل، ويل لك يا بيت صيدا، بيت صيدا كمان في تشابه بالأسماء لكن هذه على بحيرة طبرية، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما، جالستان في المسوح، جلستين في المسوح والرماد، ولكن سور وصيداء يكون لهما في الدين حالة أكثر احتمالا مما لكما. والجدير بالملاحظة هون أنه كأنه الرب عم بيقول لهم نسبة الأشخاص اللي في عندهم استجابة أصيلة للرسالة ولخدمة المسيح نسبتهم أعلى بكتير من نسبة مين؟ اليهود اللي هم جليليين ويهود. شو ما نقول في هذا المجال؟ لا يدخل الرب يسوع عنوة إلى حياة الناس، لا يدخل عنوة إلى حياة الناس، ينتظر ترحيبا وقبولا، وينتظر أن نلبي نحن الدعوة في حياتنا، في حياة البعيدين والقريبين أيضا، ينتظر منا استجابة الرب يسوع. فهل يجد قلبا مستجيبا؟ هل يجد روحا طائعة؟ هل يجد توبة حقيقية؟ هذا ما ينتظره الرب. هذا بيخدنا للمرأة الفينيقية، المرأة الفينيقية وامتحان الإيمان. ورد ذكر هذه المرأة على أنه أممية، أي دينها، ديانتها وثنية، وأيضا فينيقية، سوريا، أي من الفينيقيين الكنعانيين، كنعانية الساكنين في منطقة سوريا. وكلمة سوريا في هذه الأيام سياسيا كانت خاضعة على كل المنطقة، كانت خاضعة على واحدة سياسيا، كانت فلسطين لوحد، إسرائيل لوحد، وقسم من جنوب، كل جنوب لبنان وقسم أكبر منه تابع على سلطة والي تاني. فلما عم بيقول فينيقية سورية حتى يميز هذه المرأة عن الفينيقيين الآخرين، لأنه كان في شمال في أفريقيا حتى قرطاجة كان مملوء بالفينيقيين، يعني كانوا تلين الدم. فعم بيوضح منين أصول هذه المرأة، ديانتها وثنية وجنسيتها أيضا فينيقية كنعانية. لم يستطع أن يمنع الناس عن معرفة مكان وجوده. الخبر بينتشر بسرعة، يسوع موجود في هذا البيت، الرب يسوع موجود في هذا المكان. وجاءت تلك المرأة تستغيث بالرب لكي ينقذ ابنتها. الغريب في الأمر أنه الرب يسوع لم يجبها بكلمة. تقروا متى 14 ومرقس 7 وتحطوا هيك الحادثة، يعني النصين حد بعضهم البعض بيتكملوا، لم يجبها بكلمة. هو الغريب، وكأنه السماء بتصلوا أحيانا، وكأنه السماء شو نحاس، ما كأنه في إجابة أبدا. والحلو أنه التلاميذ تدخلوا، عم تصرخ لألك، عم تصرخ لألك. فقال يسوع لتلك المرأة هذه الكلمات، بيقول فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب يسوع لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. هل هيدي بس رسالة المسيح؟ ليش عم بيقول الرب هذه الكلمات؟ ليش؟ شو السبب؟ وهيدا خلى المرأة عند إصرار أكثر، ازدادت في إصرارها، وقالت له، فأتت وسجدت قائلة يا سيد أعني. وتلاحظوا في النص نادت يسوع باسمه، بلقب من ألقابه، وابن داود، ابن داود، وكأنها كانت تعلم أنها هي كشعب خارج نطاق العهد اللي عمله الله مع إبراهيم. ف فاجت تصرخ تقول له أغثني، ابنتي مسكونة فيها روح نجس. فقال له يسوع، لاحظوا عم بيكمل نفس الموقف، دعي البنين يأكلون أولا. هيدا زادها إصرار أكثر، قلت له البنين يأكلون والكلاب شو بتعمل؟ تأكل من الفتات الساقط عن مائدة البنين. هل فكركم أن الرب كان فعلا عم بيأكد على هذه الحقيقة، على هذا الكلام؟ كلام صعب، فعلا كلام صعب. وفي حاسة تاني مثل هذا الكلام، مثل هذا الموقف في العهد القديم كمان سأشير لها. كلام صعب. شو كان قصد الرب يسوع في هذا الكلام؟ لاحظوا الكلمة اللي قالتها، ليس حسنا أن يؤخذ، فجاب يسوع، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من لاحظوا والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. وحتى يعني أحيانا بنحاول نحن نلطف كلام يسوع، عم نلطف كلام يسوع. فترد في بعض التفسير أنه كلمة الكلاب المستخدمة في النص اليوناني هي لطيفة، مش هالقد، ما فيها هالإزعاج الكبير، تعني الكلاب البيتية المدللة وليس الكلاب الشاردي. هذا صحيح، لكن من خلال هذا عم نحاول نحن نلطف، كأنه نحن زعلانين يسوع ليش قال هذا الكلام، عم نبرر ليسوع، مع أنه هذا صحيح، هذه الكلمة هيك صحيحة، لكن لا، في شيء ثاني. يسوع المعلم عم بيعلم التلاميذ، وبنفس الوقت أدخل تلك المرأة الفينيقية في صف الامتحان. صف الامتحان بحق له الرب. وبلغة لغة تعليمية حديثة بيستعملوها اليوم في المدارس، بيستعملها المعلم والمعلمة، وأنا استعملتها كثير مع الطلاب، جاوب على هذا السؤال نعم أو لا. جاوب على هذا السؤال، املأ الفراغ في فراغ في هذه الجملة، في العبارة، املأ هذا الفراغ. والأستاذ بيكون عم بيحاول يمتحن قدرة التلاميذ ومعرفتهم واستيعابهم. ويسوع أدخل هذه المرأة في أتون، خليني أقول لكم أتون الامتحان. شو كان جوابها؟ نعم، اللي عم بتقوله صحيح. والحاسة المشابهة لهيدي اللي فيها أدخل الله إنسان إلى بوتقة وإلى أتون الامتحان هو الرب عندما طلب من إبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة. هيك سمعنا القراءة، قدم بالإيمان، قدم إبراهيم ابنه وهو مجرب. يعني هذه المرأة الفينيقية هي وعم بتخاطب يسوع في هذا الحوار كانت تعبانة، كانت مجربة، كانت تحت الامتحان، ويسوع أراد من هذا الامتحان أن يزكي إيمانها ويقدم تلك المرأة كوسام ومثال لكل الناس، وبما فيهم أبناء بلدنا صور وصيدا وبيروت وفي لبنان، موطقة الامتحان. لاحظوا، الله اللي امتحن إبراهيم أيضا في المسيح امتحن هذه المرأة وإيمانها وزكى إيمانها، وهو نفسه يتعامل معنا بنفس الطريقة. مشان هيك لا يدخل عنوة في حياة الناس، بدو يانا نجي قدامه. تخيلوا معي، أنا جاي لعندك أنا حفظت كل الناموس، بعد في شيء لازم أعمله أنا جاي لعندك. يخلص هذا الإنسان؟ بلكم لا. أنا أتممت كل الوصايا والترتيبات والمطلوب، كل شيء مطلوب مني أنا عملتهم كلهم، فأنا إنسان بار. يخلص هذا الإنسان؟ شباب لا. مثل الفريسي اللي دخل يصلي في الهيكل، ولاحظوا عم بيصلي، عم بيقوم بيعمل تقوى، أشكرك اللهم لأني أنا مش مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار. خلص؟ انغفرت خطاياه؟ الجواب لا. قال هذا العشار الخاطي اللي كان عم يدق على صدره وبيصرخ رحمني أنا الخاطي، هو اللي خلص. ذهب إلى بيته مبررا دون ذلك. مثل هذا النص اللي كان على صليب إلى جانب الرب، قال له لرفيقه، رفيقه عم بيجدف، قال له لرفيقه نحن عم ناخد جزاء ما عملنا، هيدا أجرتنا لأن نحن هيك. أما هو عن يسوع لم يفعل شيئا، وصرخ هيدي الصرخة، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، في ملكوتك. فبدنا نيجي للرب بتواضع. الخاطي ما بيخلص إلا إذا كان متواضع قدام الرب. مين هو الجدير؟ مين الجدير؟ بأي نعمة؟ أنتوا قولوا لي، من هو جدير بأي نعمة؟ الغفران والحياة الجديدة والحياة الأبدية، بأي نعمة؟ من هو الجدير؟ بكل النعم اللي نحن عم نتمتع فيها، من هو جدير؟ فإذا ما بنجي لعند الرب بهذا التواضع، يا رب أنا ما بستحق، أنا ما بستحق إنك تدخل إلى بيتي. ذكروا ذكر العشر، أنا ما بستحق يا رب، أنا غير جدير بهذه النعمة. نحن كمهوني كمان، مين منا جدير بمحبة الرب؟ مين منا بيستحق؟ منشان هيك بخطبنا الرب بلغة النعمة وبقلنا هذه نعمة. الأجرة هي موت، أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله وكل هبة الله هي. هذه الحاسة بتذكرنا قديش لازم نحن ننحني ونتواضع ونضل متواضعين ونضل على الأرض قدام الرب. بدنا نتعلم من الرب؟ ما فينا نتعلم بدون تواضع. بدنا الرب يخلص النفوس؟ نسكب قلوبنا قدام الرب، نتواضع قدام الرب، ننكسر قدام الرب. وهذا الإناء إذا انكسر، إذا في شيء بإيدي ممكن أكسره، وقلكم يسوع بيركبه بيصلحه ويزبطه حتى يستخدمه، لكن علينا أن نتواضع قدام الرب. وهذه الفضيلة نحتاج تذكرنا فيها الرب كل يوم. من أنا لأصير من شعبك الذين دعي اسمك عليه؟ من أنا؟ كل واحد بفكر في نفسه، من أنا؟ بهذه الروح أتت هذه المرأة إلى يسوع. شو عمل الرب؟ صاب عليها، عظيم إيمانك، اذهبي ابنتك شفيت. عن بعد راحت المرأة وشافت أن الروح النجس خرج من ابنتها. وما زال الرب هو صاحب السلطة في جاذبية. اللي جذب التلاميذ لشخصية الرب، جذب اليهود والأمم، يسوع مش بس إله فئة معينة من الناس، لا، لكل العالم كوني. الرب يسوع المسيح هو كوني. ومنحتاج أنه نذكر نفوسنا في هذه الحقيقة، لا نؤمن برسالة لكي نخلص. ديانتنا مش ديانة عقائد ورسالة، لكن نحن نؤمن بشخص إله حي مقام بين الأموات جالس في العرش. إيماننا مع أنه في رسالة، في عقائد، في تعليم، لكن إيماننا في شخص، وهذا شخص يسوع المسيح فريد في كل العالم. ويعني ما بدي لكم قديش في كل العالم، ثلاث أرباع العالم يدينون بمين؟ يدينون بحياتهم إلى المسيح يسوع، له كل المجد. لنرفع يسوع عاليا، ونتذكر كلمات العروس النشيد اللي بتقول للرب اجذبني وراءك فأجري. يا رب اجذبني وراءك فأشرك. دعونا نصلي. يحلو نشيدي والمديح فالجود منه في الوجود، إليه قلبي يستريح، لي منه جود فوق جود. بتابع المرنم يقول: يا منبع الحنان يا مصدر الإحسان، اهدي حياتي مرشدا للخير كل آن. نأتي بتواضع أمام الرب لكي نتعلم، لكي نزداد بركة، لكي يسكب أكثر الرب بركاته علينا. أرجو الأخ بول أن يقولنا بكلمة صلاة في الختام.